إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويشهدون، يعني أهل السنة والجماعة، أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. فبين الإمام رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة في السحر والساحر، وبين أن أهل السنة يعتقدون أن السحر لا يضر إلا بإذن الله، ولكن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أن ضرر ذلك لا يصل إلى أحد إلا بإذن الله جل وعلا، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وذكر الإمام رحمه الله تعالى مجمل أحكام الساحر، فبين أن من سحر من السحرة واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. وإذا وصف الساحر ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف الساحر ما ليس بكفر، يعني من أعماله السحرية، أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر، يعني ضرب ما دون الحد. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. السحر في اللغة كل شيء خفي سببه ولطف ودق، ومنه قول العرب في الشيء الخفي الشديد الخفاء أخفى من السحر، ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري: جعلت علامات المودة بيننا مصائد لحظ هن أخفى من السحر. ومنه سمي السحور سحورا لأنه يكون في آخر الليل، والسحور بالفتح ما يتسحر به، فيكون خفيا لأنه يكون في آخر الليل، فقيل له السحور. والسحر يقال على معان: الأول الخداع وتخيلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد، وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للأسماع، وعلى ذلك قوله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وقال تعالى: يخيل إليه من سحرهم. فهذا هو المعنى الأول من معاني السحر، هو الخداع وتخيلات لا حقيقة له. والمعنى الثاني استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه. وأما المعنى الثالث فهو ما يذهب إليه الأغتام وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطباع فيحيل الشيء إلى شيء آخر حقيقة. فهذه هي المعاني التي يطلق عليها السحر في اللغة. وأما السحر في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين: الأول عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، لكن قد قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأما القسم الثاني فأدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجد المسحور ينصرف ويميل، وهذا ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء، والصرف بالعكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، ويؤثر في تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه، ويؤثر في عقله فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. فالسحر قسمان: شرك وعدوان وفسق. شرك وهو القسم الأول الذي يكون بواسطة الشياطين، يعبدهم الساحر ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. والقسم الثاني عدوان وفسق، وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. وبهذا التقسيم نتوصل إلى مسألة مهمة، وهي: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ وقد اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر، ومنهم من قال إنه لا يكفر. والتقسيم السابق يبين حكم المسألة، فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا، لقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا، والدليل في الآية الكريمة التي مرت. ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر، ولكن يعتبر عاصيا معتديا. وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح. وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، أي قتل لدفع أذاه وإفساده في الأرض، وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام، وظاهر النصوص أنه يقتل بكل حال. فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، أي بإحالة الشيء إلى شيء آخر حقيقة، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب، وهذا الشيء تحرك أو مشى، وما أشبه ذلك، كما جرى لموسى عليه السلام أمام سحرة آل فرعون، حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال الشيخ الإمام ابن العثيمين رحمه الله عن قتل الساحر: وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ قال: يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر، ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس، فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه ولينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها، ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم، فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. انتهى كلامه رحمه الله، وهو موافق لقول العلماء أن الساحر يقتل على كل حال، وهذا على حسب ظاهر النصوص. وأما تفصيل ذلك فهو: إن كان سحره كفرا قتل ردة، وإن كان سحره دون الكفر فإنه يقتل قتل الصائل لبغيه ولعظيم وفظاعة ضرره، وهو لا يستتاب لأن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. وقد قالت اللجنة الدائمة في جواب سؤال ورد إليه: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، وإن لم يأتي بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف. والصحيح أنه يقتل حدا لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فدلت الآية على كفر الساحر مطلقا، ولما ثبت في الصحيح عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. وقد أورده الحميدي في الجمع بين الصحيحين مطولا، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، روى ذلك مالك في الموطأ بلاغا، ووصله عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن عن ابن عمر بسند صحيح. ولما صح عن جندب أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وابن عساكر في تاريخ دمشق، وهو أثر صحيح. وعلى هذا تقول اللجنة الدائمة: فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذه هي فتوى اللجنة الدائمة في حكم الساحر الذي سئل عنه. وقد ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله التحقيق في كفر الساحر فقال: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة، فإنه كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستغاثة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. انتهى كلام الإمام الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. وللسحر حقيقة ولا شك أنه مؤثر حقيقة، ولكن هل يقلب الأعيان أو لا؟ يعني هل يحول الأشياء إلى أشياء أخرى أو أن ذلك يكون تخييلا في أعين الناظرين؟ السحر عند أهل السنة نوعان: حقيقي وتخييلي. فالحقيقي المراد به ما ذكره ابن حجر بقوله قال النووي ويدل عليه الكتاب والسنة المشهورة، والأدلة عليه كثيرة، منها قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فذكر أنه يتعلم وأنه يفرق به بين المرء وزوجه، فهذا حقيقي. وأما التخييلي فدليله قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولم يقل تسعى على الحقيقة. وقال تعالى سحروا أعين الناس. وأما أن السحر يقلب الأعيان فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا ونحو ذلك فلا شك في دخوله في الوعي، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. الوعيد ها هنا لمن صدق ذلك، لأن هذا لا يكون، فهذا لله رب العالمين وحده. فمن صدق أن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا ونحو ذلك فلا شك في دخوله في الوعي. للسحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكنة أو يسكن المتحرك فهذا خيال وليس بحقيقة. فالسحر في قلب الأشياء بتحريك الساكن أو تسكين المتحرك ليس له أثر، لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا يؤثر أثرا ظاهرا جدا، إذن فله حقيقة ويؤثر على بدن المسحور وحواسه وربما يهلكه. وقد حقق الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه المسألة فقال: اعلم أن العلماء اختلفوا في تحقيق القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر في المسحور، واعلم أن لهذه المسألة واسطة وطرفين: طرف لا خلاف في أن السحر يبلغه كالتفريق بين الرجل وامرأته وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو ذلك، وطرف لا خلاف في أن التأثير تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه كأحياء الموتى وفلق البحر ونحو ذلك، فهذان طرفان. وأما الواسطة فهي محل خلاف بين العلماء، وهي هل يجوز أن ينقلب بالسحر الإنسان حمارا مثلا، وأن ينقلب الحمار إنسانا، وهل يصح أن يطير الساحر في الهواء وأن يستدق جسمه حتى يدخل من قوة ضيقة؟ فبعض الناس يجيز هذا وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيره، وبعضهم يمنع مثل هذا. أما بالنسبة إلى أن الله قادر على أن يفعل جميع ذلك وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب وإن لم يكن هناك مناسبة عقلية بين المسبب والسبب فلا مانع من ذلك، فالله تعالى على كل شيء قدير. والله جل وعلا يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم عليه دليل مقنع. بالنسبة إلى أن الله قادر على أن يفعل جميع ذلك فالله على كل شيء قدير. وبالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم عليه دليل مقنع، لأن غالب ما يستدل عليه به قائله حكايات لم تثبت عن عدول، ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة والأخذ بالعيون لا قلب الحقيقة مثلا إلى حقيقة أخرى. وهذا هو الأظهر عندي، أي عند الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى والله أعلم. وأما تعلم السحر فقد أفتت اللجنة الدائمة فيه بما يلي: يحرم تعلم السحر سواء تعلمه للعمل به أو ليتقيه. وقد نص الله سبحانه في كتابه الكريم على أن تعلم السحر كفر، فقال تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن السحر أحد الكبائر وأمر باجتناب السحر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر. وفي السنن عند النسائي وإسناده حسن: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن سحر فقد أشرك. وأما ما ذكرت من قولي يعنون السائلة، تجيب اللجنة الدائمة عن هذا السؤال فتقول للسائل: وأما ما ذكرت أي في سؤالك من قول تعلموا السحر ولا تعملوا به فليس بحديث صحيح ولا ضعيف فيما نعلم، بل هو خبر موضوع. فلم يرغب أبدا ولم يأمر الشرع الأغر بتعلم السحر، بل تعلمه كفر. فهذا ما يتعلق بالسحر وحقيقته، وما يتعلق بحكم الساحر وبتعلم السحر وحكمه. السحر متحقق وجوده وتأثيره مصادفة القدر الكوني، تأثير السحر مصادفة القدر الكوني، كما قال جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا أذن الله تبارك وتعالى فهذا قدر كوني، أذن الله رب العالمين لذلك أن يقع، فيأتي السحر مصادفا للقدر الكوني، لأنه يضر بنفسه فتأثيره مصادفة القدر الكوني. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثير السحر ثابت في الأحاديث الصحيحة، لا ينكره إلا مكابر أو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فخير البشر وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قد سحر من قبل رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، واستمر صلى الله عليه وسلم مسحورا 6 أشهر. نقل ابن حجر في الفتح عن المازري قوله: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، يعني حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزعموا أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه، يعني الأنبياء من الشرائع،
إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوحى إليه بشيء. قال المازدي: وهذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى، وقام الدليل على عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في هذا عرضة لما يعترض البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. والعصمة ثابتة للأنبياء كما هو معلوم مقرر. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سحر لا يمكن أن يرد. الساحر إن كان سحره مما يتلقى من الشياطين كما نصت عليه آيات البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وأما حد الساحر فقد روى الترمذي عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف وأيضا ضربة بالسيف. روى الترمذي هذا عن جندب رضي الله عنه وصحح وقفه، وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. لا يعرف ما ورد عن جندب مرفوعا إلا من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. والصحيح أنه أي هذا الحديث موقوف على جندب بن عبد الله ابن سفيان البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وذكر الإمام أحمد في المسند أن الخبر صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الساحر، وهم عمر وحفصة وجندب رضي الله عنه. وذكر مالك في الموطأ كما مر بلاغا ووصل أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت. وقال الشافعي رحمه الله: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. قد مر التفصيل في ذلك، وهو الذي عليه العمل، أن الساحر إذا كان يكفر بسحره فإنه يقتل ردة، وإذا كان سحره دون الكفر وهو يؤذي الناس فإنه يقتل كما يقتل الصائل، بيد أنه يقتل هاهنا لأن سحره لم يبلغ حد الكفر يقتل حدا لا ردة. يتعلق بهذا الأمر أمر آخر هو شديد الالتصاق به، وهو حكم النشرة. والنشرة رقية يعالج بها المجنون والمريض. النشرة حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. النشرة حل السحر عن المسحور، وهذا الأمر شائع بين المسلمين في هذا العصر، لأن كثيرا من الحالات التي يقع فيها الاضطراب قد يكون اضطرابا نفسيا، وقد يكون دون ذلك أو فوق ذلك، وقد يكون مسا من الجن، وقد يكون صرعا أو مرضا نفسيا. فكثير من الناس لا يفرق بين هذه المختلفات ويجعلها شيئا واحدا، فهو يحكم في كل الحالات بأنه مس من الجن أو هو سحر من ساحر، ثم يبدأ في القراءة على من يتعرض له على أنه سيخرج الشيطان من جسده أو يحل السحر عنه. كثير من الناس يبحث عن العلاج حيث لا ينبغي أن يبحث عنه، بل حيث ينبغي ألا يبحث عنه فيه، لأنه لا يؤدي إلا إلى مزيد ضرر له، فيذهب إلى من يقرأ عليه. وقراءة القرآن في حد ذاتها من أفضل الأعمال، واستماع القرآن كذلك، ولكن أن يجعل مرتكزا في نفس المريض أو المعاني من شيء ما أن القرآن الذي يقرأ عليه إنما هو آيات مخصصات لإخراج السحر من بدنه، ثم إنه لا يكون فيه شيء أصلا، لا به مس من الجن ولا به سحر من ساحر ولا شيء مما يتوهم، فإذا قرئ عليه ارتكز في نفسه بالإيحاء أن به جنا ومسا وليس به، بل هو مريض مرضا نفسيا ينبغي أن يعالج علاجا منضبطا، وإلا تطورت الحالة إلى أسوأ ما يكون. كثير من المسلمين يعبث بهم كثير من الناس ممن احترفوا هذا الأمر، ولهم أسباب ظاهرة وأسباب باطنة لا يعلمها إلا الله. فمنهم من يتاجر بهذا الأمر يبتغي به نفعا ماديا، ومنهم من يتوصل بالقراءة على الناس وإيهام الناس بأنه معالج لهم بالقراءة عليهم، يتوصل بذلك إلى المحرمات إلى غير ذلك من تلك الأغراض الخبيثة. ومنهم من هو مغفل حسن النية، هو يعتقد أنه يأتي بأمر مرغوب فيه وهو مثاب على فعله، وهو معاقب في الحقيقة على هذا الذي يصنع إلا أن يشاء ربي شيئا. على كل حال، كثير من المسلمين يبحثون عن حل السحر. حل السحر عن المسحور هو النشرة، إذا كان ذلك الحل للسحر بسحر مثله فهذا من عمل الشيطان، وإن كانت النشرة بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. ما هي الرقى المشروعة إذن؟ حتى إذا ما استعملها مستعمل مررناها، وإذا ما استطعنا أن نأتي نحن بها أتينا بها، هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فهذه ثلاثة شروط: أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة، وأن تكون الرقية باللسان العربي، وإذا كانت من الكتاب أو من السنة فلا شك أنها تكون من اللسان العربي، وأن يعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، يعني أنها ليست مؤثرة بذاتها بل تأثيرها بإذن الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام كما في صحيح مسلم، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فرقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه، كان يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على الرقية كما في حديث أبي سعيد الخدري لما رقى سيد الحي وكان لديغا فرقاه بالفاتحة، ثم رجعوا بقطيع من الغنم فلم يصنعوا شيئا حتى استشاروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا سعيد على ما صنع، قال اقسموا يعني هذا الذي أخذتموه واضربوا لي بسهم، وما يريد منهم شيئا وإنما أراد أن يؤكد على الحلية، فقال واضربوا لي بسهم حتى لا يكون في نفس أحد منكم شيء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحل لهم أخذ الأجرة على الرقية كما في حديث أبي سعيد عند مسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يسترقى من العين كما في حديث عائشة قال استرقوا لها من العين، وكذلك في سفعة الجارية فقال لما رآها استرقوا لها فإن بها النظرة، فأمر بأن ترقى. إذن الرقى المشروعة هي ما كانت كذلك، ما كانت من الكتاب أو السنة خالصة، وما كانت باللسان العربي، وما اعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فإذا توفرت هذه الشروط في الرقية فهي رقية مشروعة، وأما الرقى الممنوعة فهي كل رقية فقدت شرطا من الشروط التي مرت أو أكثر. فالرقى الممنوعة هي ما لم تكن من الكتاب ولا من السنة ولا كانت بالعربية، بل كانت من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشمس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام على الإسلام وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في. فينبغي أن تجتنب هذه الكتب وأن تجتنب تلك الوسائل لأنها لا تزيد إلا ضررا ولا تؤدي إلا إلى البعد عن الله جل وعلا. كثير من الناس أيضا يحاول أن يدفع الحسد والسحر بغير الطريق التي وصفت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من اتخاذ التحصينات الشرعية من الكتاب والسنة، فيقوم كثير من الناس بتعليق التمائم أو الأوتار أو الحلق أو الخيوط أو الودع إلى غير ذلك، فهذه الأمور كلها من الشرك وهي لا تزيد من أخذ بها إلا مرضا وضررا. وكثير من المسلمين لضعف معرفتهم بتوحيد رب العالمين يتورطون في أمثال هذه الصور الشركية، وكثير من يأكلون أموال الناس بالباطل يجتهدون في ترويج هذه الأمور لأنها عدتهم لكسب المال الحرام. الرقى الممنوعة كما مر هي كل رقية لم تكن في الكتاب ولا في السنة ولا كانت بالعربية، وكذلك لو كانت الرقية مشروعة من الكتاب والسنة ولكن اعتقد الراقي أنها تفعل بذاتها أو المرتقي أنها تفعل بذاتها فهذا ممنوع، بل ينبغي عليه أن يعتقد أي كل من الراقي والمرتقي أن تأثير الرقية لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فهو سبحانه فعال لما يريد. التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين بزعمهم فأبطلها الشرع، وما أكثر الذين يخالفون الشرع في هذه الأيام. تقول عائشة رضي الله عنها التميمة ما علق قبل نزول البلاء ليدفع به مقادير الله تبارك وتعالى ومقاديره لا تدفع، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التولة، والتولة ضرب من السحر، وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ويهيجها، هذا ضرب من السحر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح، وعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه القلائد وعن تعليق الأوتار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. أخرجه أحمد والحاكم، وفيه مشرح بن هاعان وهو مقبول. وهذا الحديث دائر بين الحسن والضعف، وعند أحمد وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا صحيح. وكذلك قال عمران بن حصين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للذي رأى في يده حلقة من صفر من نحاس أو ما أشبه، ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقد أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وهو ثابت صحيح. والواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرتقى منها. قطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الأمور التي يفعلها الناس وما أكثرها يتقون بها السحر والحسد لا تزيدهم إلا ضررا، لأن ما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته، فلا يمكن أن يحصل الإنسان ما عند الله تبارك وتعالى من الرضا ومن الحفظ إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. وبعض الناس يعلق القرآن أو يعلق بعض صور القرآن، وبعض الناس يجتهد في الأخذ بهذا معتقدا أنه يدفع عنه، فما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ يروى جوازه عن بعض السلف، منهم عائشة رضي الله عنه، ومنهم أبو جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك ينقل في كتب القوم، والأكثر على المنع كعبد الله بن عكيم فإنه يذهب إلى المنع، بل من فوق عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحاب ابن مسعود، وهذا هو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته، إذ قد يحملونه غالبا ويدخلون به أماكن النجاسات وغيرها، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان. كثير من الناس يريد أن يحصل الأغراض أو يستجلب الأضرار لأعدائه ومن يبغضهم عن طريق قصد الكهان والسحرة، وكثير من الناس يريد أن يستجلي الغيب فيقصد الكهان، والكهان من الطواغيت. الكاهن كل من يدعي الغيب، فكل من ادعى الغيب فهو كاهن، وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، كما قال جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري وغيره، بيّن لنا صلى الله عليه وسلم طرفا من ذلك، فقال: في إلقاء الشياطين الكلمة التي يختطفونها إلى أوليائهم من الكهان، قال: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، أي واحد فوق آخر، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. من ذلك أيضا ما يأخذ به بعض الناس من الخط بالأرض مما يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه، وهذه الأمور مما ابتلي بها المجتمع المسلم لغلبة الجهالة على كثير من الناس بتوحيد رب العالمين ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يقصد كاهنا ويصدقه له حكمه في دين الله جل وعلا. قال الله رب العالمين: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال جل وعلا: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقال سبحانه: أعنده علم الغيب فهو يرى. وقال جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح، وعن صفية رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه أحمد ومسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديثان صحيحان: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث الثاني: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. بعض الناس يعمل في الشعوذة والدجل، يأكل أموال الناس بغير حق، فيدعي أنه عالم بمواقع النجوم، وأنه يستطيع أن يتعلم ويعلم التنجيم، وأن يعلم من ذلك ما يخفى على كثير من الناس. وقد قال ربنا جل وعلا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال سبحانه: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقد بيّن الله تبارك وتعالى في الآيات أن النجوم إنما جعلت ليهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، وأنها زينة للسماء الدنيا ومصابيح، وأنها جعلت رجوما للشياطين. فذكر الله تبارك وتعالى 3 وظائف للنجوم: جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وزينا السماء الدنيا بمصابيح فجعلها زينة للسماء الدنيا، وجعلناها رجوما للشياطين فجعلت رجوما للشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. أخرجه أحمد من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه بإسناد ضعفه الألباني وغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وهذا لا يصح مرفوعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد، وهي عبارة عن أحرف تكتب ضمن مربعات تكون رموزا لرقم معين يزعم المنجمون أنه يحصل بواسطته كشف المقادير المخبأة بتلك الأفلاك، ويعتقدون أن لها تأثيرا على الحوادث الأرضية. ومن هذا أيضا ما يسمونه بعلم قراءة الكف وقراءة الفنجان والخط بالرمل وإلقاء الودع والضرب بالحصى. وهذه الأمراض الخبيثة الشركية منتشرة بائعة شائعة بين المسلمين، ولا ينجو منها إلا من عصمه الله تبارك وتعالى بالتوحيد. أخرج البخاري معلقا عن قتادة رحمه الله قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في هذا القدر الذي مر عقيدة أهل السنة والجماعة في السحر والسحرة، وقال إنهم يعني أهل السنة والجماعة يشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله عز وجل. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. وإن قال: السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته، وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. بيّن الإمام رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة، ومنها أن هناك سحرا وسحرة، وهذا أمر نص عليه الكتاب ودلت عليه السنة، نص عليه ربنا تبارك وتعالى كما في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهذه الآية تنص على أن هناك سحرا وسحرة، وتبين حكم السحرة وحكم الساحر أنه كافر، وأن تعلم السحر كفر، وأن السحر كفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. فبين الله رب العالمين حكم السحرة وحكم السحر، وبين أن تعلم السحر كفر. حتى ولو قال قائل: إني أتعلم السحر لأتقيه، لكي يكون تعلمي للسحر وقاية حتى لا يصيبني ساحر بسحره، فهذا كفر أيضا. تعلم السحر ولو كان ليتقي به السحرة فهذا كفر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني تكذب وتفتري على ملك سليمان. قالوا ما قام هذا الملك بامتلاك هذا الملك العريض، وسخر الله رب العالمين الجن والإنس والطير إلا بالسحر، كذا ادعت أولئك الشياطين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قالوا ما قام هذا الملك العريض، وسخر الله لسليمان الجن والإنس والطير إلا بالسحر، قبحهم الله تعالى. كذبهم الله رب العالمين وبرأ نبيه سليمان عليه السلام، وبين أنه رسول كريم وأنه رسول رب العالمين وأنه لم يتعاطى السحر وإنما هذا افتراء عليه، وبين أن السحر كفر. فقال وما كفر سليمان لأن السحر كفر، وهذا نص على أن السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين كفار ويعلمون الناس السحر وهو الكفر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني استبدل اتباع الرسل وما جاءوا به من الوحي بالسحر، والسحر محرم في كل الشرائع والرسالات لأنه كفر، والكفر محرم على لسان كل نبي ورسول. فما خفي ولطف سببه يقال له سحر، وله أساليب وطرق. في الجملة هي أساليب وطرق شيطانية، وهي أعمال تخفى على الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من البيان لسحرا، أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. لأن الإنسان إذا كان ذا بيان وفصاحة وذا لسان وإبانة فإنه بمنطقه يقلب الحقائق، يجعل الحق باطلا والباطل حقا. وهذا كله إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل. فالإنسان إذا كان فصيحا ذا بيان واستخدم هذا الأمر في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى فهذا نعم المراد. وقد كان الشافعي رحمه الله تعالى ذا منطق وفصاحة وبلاغة وبيان، حتى قال الجاحظ المعتزلي، وإنما نذكره هاهنا لأنه إمام في هذا الباب، فشهادته مما يحرص على استدلائه. قال إنه نظر في كلام المتكلمين في العلم فلم يجد أفصح من محمد بن إدريس الشافعي، قال كأنما لسانه ينظم الجوهر، كأنما لسانه ينظم الجوهر. قال ما وجدت أحدا في أهل العلم ذا بيان كمحمد بن إدريس الشافعي، لأن محمد بن إدريس كان إماما في اللغة، كما نص على ذلك كثير من المتقدمين وتبعهم في ذلك كثير من المتأخرين. وممن نص على إمامته في اللغة الإمام الذهبي كما ذكر ذلك، وهو إمام له وزنه. وكذلك قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه وتحقيقه لكتاب الرسالة للإمام الشافعي. وأما يونس بن عبد الأعلى فإنه كان يقول كنا نجلس إلى الشافعي فإذا تكلم سحرنا، كأن منطقه السكر، هذا لفظه، كأن منطقه السكر، لأن منطق الإمام الشافعي السكر من حلاوته. وهذا النص ذكره الذهبي في ترجمته للشافعي رحمه الله تعالى نقلا عن يونس، وهو مبثوث في كتب التراجم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إن من البيان لسحرا، فإذا كان البيان لخدمة دين الله رب العالمين فنعم ما هو، بل إنه لمطلوب لخدمة دين الله جل وعلا. ومعرفة اللغة من أهم ما يكون لمعرفة الدين، لأنه لا يمكن أن يعرف الدين إلا باللغة، فلا دين بغير لغة، لابد أن تعرف اللغة ليعرف الدين، ولا علم بدون لغة. وأكثر الأخطاء التي تجدها عند كثير من الناس إنما من القصور في معرفة اللغة وقعت. لا أعني بذلك أن الذين لا يفهمون أو الذين ينزلون الأمور على غير منازلها أنهم لا يعرفون النحو والصرف ومتون اللغة، كل هذا يمكن أن يعرف، ولكن تلك الحاسة التي يجعلها الله رب العالمين للمتمرس باللغة في فهم النصوص وتذوقها، كما نص على ذلك بنوع من ألوان الغموض عبد القاهر في دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وجلى ذلك ووضح ونص عليه صراحة العلامة الشيخ محمود محمد شاكر رحمة الله عليه، بل إن منهجه في التعامل مع النصوص العربية مبني على هذه القاعدة، على تذوق النصوص، وهذا لا يكون إلا لمن آتاه الله رب العالمين في اللغة بصيرة وملكة. أما أن يكون حاذقا لقواعد النحو والصرف، فكثير من الأعاجم حاذق لقواعد النحو والصرف ولكنه لا يفهم اللغة ولا يتذوقها ولا يحس بها، وإنما هي تلك الملكة وتلك السليقة التي يجعلها الله رب العالمين لمن تمرس بنصوص اللغة. إن من البيان لسحرا، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا ذم للبيان، فقالوا لأن السحر لا يكون إلا مذموما، فإذا قال إن من البيان لسحرا فهذا دلالة على أنه مذموم، لأن السحر مذموم، بل السحر كفر كما مر، وليس الأمر كذلك، وإنما منه ما يأخذ بالألباب ويوصل الحدة من دون طرق الأبواب حتى تستقر على سواء القلوب، فهذا مطلوب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بهذه اللغة الشريفة، وبيانه بيانه، وكذلك أصحابه رضوان الله عليه. فإذا قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا، فالبيان لا يذم بإطلاق ولا يمدح بإطلاق. فإذا مر عليك إن من البيان لسحرا، يتخذه بعض من أصابهم العي، فهو لا يستطيع أن يبين ولا أن يعرب عما في نفسه ولا أن يوصل إليك مراده معبرا عنه ببيانه ولسانه، فيتخذ هذا النص للطعن في البيان وفي الفصاحة وفي البلاغة، وقد يسمي ذلك تشدقا وتكلفا إلى غير ذلك من حجج أولئك الأغمار الأشرار الذين هم في الحقيقة حرب على دين الله رب العالمين. إمراض اللغة مرض في الدين، إمراض اللغة مرض في الدين، ولم يتمدح أحد قط من علماء المسلمين ولا من طلاب العلم من سلفنا الصالحين بجهله بلغة العرب، بل كان ذلك يجري بهم، بل إنهم من شدة حرصهم على تعلم اللغة وإصابة البيان في سوائه كان الواحد منهم من حرصه يشيب، يقول شيبني خوف اللحن وصعود المنابر، لأنهم إذا ما وقع الواحد منهم في لحن أي في خطأ، إما في بنية الكلمة وهو المعني به الصرف، أو في شكلها أي في ضبطها وهو المعني به النحو، أو فيما دلت عليه من دلالاتها وهو المراد بالبيان، إذا ما وقع من الواحد منهم لح كان ذلك أقبح عنده من وقوع الجدري بوجهه، كما قال قائلهم اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. فإياك أن يلبس عليك من كلام أحد من الناس إن من البيان لسحرا، فالسحر مذموم وهو كفر، إذن فالبيان مذموم. ليس كذلك، وإنما فيه تفصيل كما مر. بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى ما يدفع به كيد الشيطان، وهو ما فرج به ربنا تبارك وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سحر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وكذا سورة الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صنع لبيد بن الأعصم ما صنع، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرج الله عنه: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. من طبه أي من سحره، مطبوب أي مسحور. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه. وهذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكره كثير ممن يعملون عقولهم ولا عقول لهم في الحقيقة، كما مر الاعتراض على حديث السحر والحديث في الصحيحين فأنكروه، قالوا: وإن كان في الصحيحين. وهذا يؤدي إلى فقدان الثقة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا قلنا الحديث في الصحيحين في أعلى درجات الثبوت ثم نقول إنه مردود على مقتضى العقل، إذن قدم العقل على النقل، وهذا يؤدي إلى كثير من الخلل. ولكن العلماء من أهل السنة أثبتوا أن ذلك إنما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الله جل وعلا، ولم يكن شيء من ذلك متعلقا بدين الله تبارك وتعالى. فالذي وقع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك كان متعلقا بأمور دنيوية، كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولم يأته، فيقول: كنت الليلة البارحة عند عائشة، يقولون: لا يا رسول الله، بل كنت عند أم سلم. فكان يخيل له بعض شيء فيما يتعلق بأمور الدنيا ولا يكون كذلك. وأما ما يتعلق بالدين فالعصمة قائمة، والذي وقع كالذي وقع من مرضه صلى الله عليه وآله وسلم من كسر رباعيته في غزوة أحد، كسرت سنه، فهذا يجري عليه صلى الله عليه وسلم، وجحشت جنبه أي جرح في جنبه، ووقع في حفرة من الحفر التي اتخذها أبو عامر الفاسق، إلى غير ذلك مما يصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دخلت حلقة المغفر في وجنته وجرح صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت تجري عليه الأعراض، يصيبه الجوع، يمسه العطش، يدركه المرض، بل إنه مات صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا علاقة له بالعصمة، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وينكح النساء، وهذا كله لا علاقة له بالعصمة، بل هذا للدلالة على البشرية، وهذا من حكمة ربنا تبارك وتعالى حتى نستطيع أن نتلقى عنه، لأنه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل الله تبارك وتعالى عليهم من السماء ملكا رسولا، لأنه لو أرسل للملائكة إنسانا بشرا ما فهموا عنه وما قامت الحجة عليه، وكذلك لو أرسل الله إلينا ملكا ليكون إلينا رسولا فإننا لا نفقه عنه ولا نستطيع أن نتأسى به، لأننا سنقول إنما وقع ما وقع من اجتنابه للمحرمات لأنه ملك، وأما نحن فبشر لسنا كهيئته، إلى غير ذلك من تلك الحجج الفارغة التي تتخذ في تلك الحال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.